باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في رسالة روميا احنا وصلنا خلصنا نص الاصحاح التاسع من العيد الاية رقم 13 اللي فيها كان ربنا بيثبت معلمنا بولس الرسول بيتكلم ازاي ربنا فتح الباب لليهود واختارهم واعطاهم نعم خاصة زي التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد والاباء، وازاي اختار يعقوب بينما كان عيسى هو البكر. طبعا هنا بيتكلم مع اليهود فالكلام على مزاجهم قوي، يقول لهم ربنا اختار يعقوب، اختاره لانه احب، مش بفضل في يعقوب ولا الميزة، بقدر ان ربنا احب. كأنه بيقول لهم الكلام ده يعجبكم؟ اه طبعا يعجبنا لان احنا اولاد يعقوب، ولو كان الله اختار عيسو كان هيبقوا نسل عيسو هم شعب الله المختار ويطلعوا اليهود دول اوانط، فعلى مزاجهم قوي حكاية ان الله اختارهم. ودخل من المدخل دوت في الجزء الثاني من الاصحاح علشان يثبت لهم ان اللي زمان اختار يعقوب بمزاجه النهارده هيختار الامه بمزاجه. انتوا شمعنا في الاول فرحتوا ان الله قبل يعقوب، ولما جه يقبل الامم تزعله؟ هو بارادته الحره اختار يعقوب، وايضا بارادته الحره هيختار الامم. عشان كده بتلاقي رقم 14 يقول فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، مش ممكن يكون الله ظلم. أمال ليه أحببت يعقوب وأبغضت عيسو؟ بيسأل اليهود ساعة ما أحب يعقوب وأبغض عيسو كان عنده ظلم؟ هم يقولوا له حاشا مش ممكن. طبعا هو بيستدرجهم في الكلام عشان هم يطلع من بقهم الاعتراف بان الله كمان ممكن يختار الامم زي ما اختار يعقوب زمان. لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، يعني انا بمزاجي لا الهنا، هو بارادته الحره يعمل عايز يعمل. بس احنا متاكدين ان حتى اللي بمزاجه بارادته الحره ما هوش بافتراء ولا هو بمحاباة ولا بظلم، اكيد هو عنده معايير اخرى احنا ما نعرفهاش وعنده مقاييس اخرى احنا ما دريانين بيها. اني ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، خلي بالكم ما قالش ارحم من ارحم واهلك من اهلك، لا بيقول انا حر في اني ارحم الناس، انت زعلان ليه ان انا رحمته؟ تخيل لما يقف واحد يقول لك انا معترض، ليه؟ لان فلان ده انسان شرير ودخل يتناول. يا سيدي انت مالك، خليك في حالك، ربنا قبله، انت مالك، ربنا قبله. ممكن ادين نفسي اقول له ربنا ما استاهلش، لكن لا تدين الآخرين. فربنا بيرحم من يرحم ويترأف على من يترأف بإرادته. عاملة زي المثل بتاع الفعلة اللي هو جه في إنجيل متى الإصحاح 20، بيقول رجل رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. طبعا بكل تأكيد اللي عنده غيط بيشتغل ومحتاج عمال، ساعة ما بيخرج الصبح بيجيب عدد من العمال على قد ما هو محتاج عشان يشتغل. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا انتم ايضا الى الكرم فاعطيكم ما يحق لكم فمضوا. طب انت جبتهم ليه؟ لو انت محتاج لهم ما كنت جبتهم من اول النهار اشتغلوا مع بيت العمال. يقول لا بصراحة انا مش محتاج لهم. تجبتهم ليه؟ يقول لقيتهم واقفين بطلين ما عندهمش شغل، هياكلوا من فين؟ حرام، يدخلوا يشتغلوا اي شغل ويديهم اي حاجة. الساعة الثالثة من النهار يعني 9 الصبح، معقول يعني الناس برضو لسه تاخد النهار شغل. تعال بص بقى، وخرج ايضا نحو الساعة السادسة يعني الساعة 12 الظهر والتاسعة وفعل كذلك. طب اللي جاي له في الظهر ده يشتغل ايه وهو مستني له للظهر ليه؟ ما اللي بيشغل بيشغل من اول النهار. الاصعب من كده بقى، ثم نحو الساعة 11، 11 يعني 5 مساء، والشغل بيقفل الساعة 6. يعني اللي هيجي دوت مش هيشتغل، ده مجرد هيدخل يغير هدومه ويمسك الفاس والطورية هيلاقي نفسه الوقت خلص وبيقولوا يلا نروح. طب انت جايبه ليه؟ يقول جايبه عشان ياخد أجرة، مش جايبه عشان يشتغل، جايبه عشان ياخد أجرة. بدل ما أشحته أديله بكرامة، أديله أجرة. يقول لك ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. خلي بالكم بتوع الساعة الثالثة ما لهمش اشتغلوا، قال لهم روحوا فأعطيكم ما يحق لكم. بتوع 11 قال لهم روحوا فتأخذوا ما يحق لكم. يعني الهدف هنا أن يعطي، أن يعطي. المشكلة تبت إمتى بقى؟ فلما كان المساء قال صاحب القارم الوكيل ادعوا الفعل واعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا وروحوا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة. آخرون مش آخرون، آخرون لأنهم جايين في الآخر. عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أنا عايز أديله، أنت مالك؟ أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ صالح هنا بمعنى بيحب يدي، فالله يحب يدي. يقف مثلا أنبا أنطونيوس، طبعا ده مش هيحصل بس أنا بتخيل كده، يقول له بقى أنا 70 سنة في البرية تسويني بحتة العيل اللي هو أبنوب اللي ما عملش حاجة غير إنه أكل إزليل الشهادة. يقول له أنا صالح عايز أدي وهديله إكليل أعظم من بتاعك لأن ده أخذ إكليل الشهادة وأنت إكليل البتولية، الشهادة أعظم. هتبقى في مقاييس عجيبة جدا. يقول له يا رب ده أنا تعبت في الخدمة أكثر من كل الناس. يقول له أنا عارف بس فلان ده هديله. طب تديله ليه؟ انا حر بمال، انا بديله. انا ظلمتك؟ اقول له لا ما ظلمتنيش، خلاص انت ماشي دعوه انا هديله. هي دي الايه بتاعت ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. يعني الله كثير الرحمه ويعطي بسخاء ويعطي حتى للي ما يستاهلش لان هو يحب يعطي. انا مش هقول بقى انبا أنطونيوس وابانوب، هقول انبا أنطونيوس واللص اليمين. يقول له بقى دوت على لحظه وهو بيقول لك كلمتين يدخل الملكوت معانا. يقول له ارحم من ارحم واترأف عن من اترأف. بس هو رحم اللص اليمين ولم يرحم اليسار. ليه؟ لان اليمين يستحق والثاني يستحق. يبقى هنا حتى الرحمه بتاعته منطقيه ليست عشوائية طبعا، لأن الله ليس بظالم. فقال لموسى كده اني ارحم من ارحم واترائف على من اترائف. فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. الآدي بقى معضلة. هقول لكم الفهم العادي بتاعها وبعدين اشرح لكم الفهم المظبوط. ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم ممكن تتفهم غلط على انك مهما عملت مهما عملت مفيش فايدة. تخيلوا واحد عمال يهابر ضد الخطية ويهابر ويعافر عشان يقتني فضيلة وربنا بصص يقول له انت بتشاء وتسعى ولا هسأل فيك. ويجي الواحد تاني مش بيجاهد ولا بيهابر ويديله النعمة ويقول له يا رب ايه ده الراجل ده كان عمال نفسه فيها وتعبان من اجلها. يقول لا ليس لمن يشاء ولا من يرحم ولا من يسعى بل الله الذي يرحم. انا بقى بمزاجي اديت فلان ودوت مش هديه. ده الفهم اللي مش مظبوط. وده في بعض الناس فهموها كده وقالوا اذا بطل جهاد. ده لو سمحت بطل جهاد ممنوع الجهاد. استنى بقى لان ربنا مش هيدي غل على مزاجه. فبدل ما تجاهد اطلب رحمة ربنا. لا تشاء ولا تسعى مش عايز حاجة. لدرجة احدهم وهو يفسر مثل هذه الآية جاب الموقف بتاع صراع يعقوب مع الله وقال ان يعقوب قعد يصارع مع الله حتى الفجر وما عرفش ياخد حاجة لغاية لما انخلع فخذه وضعف وبقى مش عارف يتحرك. قال له باركني بدأ يباركه هو ضعيف. وراح مفسرها ازاي بطريقة غلط. طول ما انت جاهد وقوي ربنا مش هيديك. اول ما تبطل جهاد ربنا يديك. طبعا الناس بتحاول تلوي الحقائق عشان تدخل حاجات حسب مزاجها. وما الحكاية ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. دي معناها اذا كنت انت تشاء في الخلاص وتسعى من اجله ربنا هيرحمك ويعطيك الخلاص. بس اوعى تفتخر بسعيك ومشيئتك لكن افتخر برحمة ربنا. العطية اللي انت اخدتها مش نتيجة سعيك وجهادك ومشيئتك لكن نتيجة رحمة ربنا. عشان كده اما من استخر فليفتخر بالرب. على قد ما تعب وشقة في الاخر اقول ربنا هو اللي اداني مش انا اللي اخدت. ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. بس الله يرحم مين؟ الذي يشاء والذي يسعى. وتبقى الخلاصة في الاخر ما اخذته اخذته نتيجة رحمة ربنا ليس نتيجة سعي ولا مشيئتي. وهديكم قصة تشرح هذا المعنى ببساطة. كنت حكيتها قبل كده مش عارف تكونوا انتوا سمعتوها لغيركم. يعني في احد السنوات في معرض القاهرة الدولي ايام ما كان جنبكم هنا قفلوا ابواب المعرض اثناء ما الناس موجودة جوه وقالوا في الميكروفونات اللي معاه في جيبه مليم احمر مخروم من بتاع ايام الملك هياخد هدية عربية مرسيدس على الزيرو. ففي حد من المحظوظين من هواة جمع العملات القديمة ومعاه في جيبه طلع المليم وراح لإدارة المعرض قال لهم اهو المليم. راح مدين لمفتاح العربية خرج من المعرض ركب عربية مرسيدس على الزيرو احدث طراز وقتها. هنا العربية دي هو اشتراها ولا خدها هدية؟ طب لما هي هدية ما توزعتش ليه على كل اللي في المعرض عشان معهمش المليم؟ يعني المليم تمن مش ممكن يكون تمن. فاهمين؟ لكن المليم كان ايه؟ سبب في انه اخذ الهدية. هي هدية ومش ممكن يخرج من المعرض متفاخر ويقول بفلوسي. فلوسك ايه يا عم ده مليم. ما اللي منتهى انتهى يعني، حتى العملة دي ما كانش مستخدمة وقتها. ما يقدرش يفتخر ويقول انا جبت بمجهودي وبفلوسي عربية. هو اخدها هدية. طب لما انت خدتها هدية بقيت الناس ما خدوش ليه نفس الهدية؟ عشان ما كانش معهم المليم. يعني انت افضل منهم في الحقيقة، مش افضل ولا حاجة بس هدية. طب ليه ما توزعتش على الكل؟ لان في شرط ان اللي هياخد الهدية دي يكون معاه المليم. لا المليم تمن ولا الهدية عامة. تعال نطبقها بقى. المليم ده يرمز لايه؟ السعي والجهاد والمشيئة واللي انا بعمله كله. والعربية دي هي ايه؟ ملكوت السماوات. طب ربنا هيدي ملكوت السماوات للي بيتعب، يطلع فوق يفتخر يقول بتعبي؟ تعبك ايه يا عم؟ ده انت اللي اديته لربنا زي مليم بالنسبة للعربية مرسيدس. انت ايه جهادك بالنسبة ملكوت السماوات؟ ده الواحد فينا لو قضى اسبوع في فندق 5 ستارز وخدمة راقية جدا يقول يا ما هنا يا ما هناك. لما تقضي أبدية أبدية يعني أيام ملهاش عدد في ضيافة الله وخدمة الملائكة تدفع كام؟ حاجة ما ملهاش ثمن. مهما عملت من جهاد وتعب هيبقى سبب في انك تدخل السماء، سبب ان ربنا يديك النعمة. عشان كده ليس لمن يشاء ولا من لمن يسعى بل الله الذي يرحم، لان رحمة ربنا هتبقى اضخم بما لا يقاس من المشيئة والسعي التعب. فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. انا بشبهها زي ايه؟ زي لما حضرتك مثلا تعمل فرح لابنك، انت بتعزم ناس متوقع ان هم هيعبروك وهيجوا صراحة بتعبير كده. لكن لو انت عارف ان في فلان دوت انت ياما دعيته قبل كده وما جاش، هتقول لا بقى انا هوجع دماغي ليه؟ راجل مش بيعبر انا مش هبعت. فانت لم تدعوه لانك عارف انه مش هيستجيب، عارف ليه من خبرة سابقة. لكن بالنسبة لله عارف معرفته المطلقة ان دوت لو دعاه مش هيجي، فقال انا اوفر مجهودي ادعي الناس اللي هم هيستجيبوا. فنيجي بقى ايه المثل اللي جابه معلمنا بولس، مثل فرعون، لانه يقول الكتاب لفرعون ان لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض. فاذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. برضو دي معضلة، يعني ربنا هو اللي قسى قلب فرعون؟ في الحقيقة لا، فرعون أصلا قلبه قاسي. كان ممكن جدا ربنا يديله نعمة يخفف القساوة، لكن ربنا قال لا مش هديله النعمة دي وخليه على قساوته. ليه؟ قال القساوة دي هتخلي مجد الله يبان. تخيلوا لو جه موسى قال لفرعون ربنا ظهر لي في البرية وبيقول لك لو سمحت اطلق شعب ليعبدني، قال له ماله يا موسى خد شعبك واطلع. ويطلع الشعب والناس بتزغرط وبتطبل والمصريين بيودعوهم بالترحاب ومشي وراحوا البرية، كانت تبقى القصة غير القصة خالص. لكن اساسا فرعون قاسي، فربنا رفع عنه النعمة فبانت القساوة على حقيقته وفي شدته. ونتائج القسوة دي ان مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، في ضربات 10، وفرعون مش عايز ينتبه ان دي يد الله، لغاية لما ابنه البكر مات قال له خلاص امشوا. لكن بعد ما مشوا عمل ايه؟ جري وراه، لانه برضه لغاية هنا مش مصدق، يقول اكيد دي كانت صدفة، مش ممكن يكون موسى بيعمل كده، ايه الاله بتاعهم ده؟ شكرا. واخدين بالكم؟ غير وراه في البحر، كانت النتيجة طبعا انه غرق. غرق في البحر هو وجنوده وجيشه ومراكبه فرسان. إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. قال ربنا قدر على فرعون. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسم من يشاء حسب التدبير، لكن يقسم من يشاء بمعنى واحد كان كويس ربنا يقسيه؟ لا طبعا، مش ممكن. هو أساسا قاسي فربنا رفع عنه النعمة فبان على حقيقته. واحد تاني يستاهل الرحمة ربنا يعطيه الرحمة. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته هو إيه؟ يضرب الضربة ويسأل ويجاوب. فبيقول طب ما أنت لو قلت إن الله بيقص من يشاء هتقول لي طيب ما أنا قلبي قاسي لأن ربنا قساني، جاي يلومني ليه؟ ما هو اللي قساني، مش هو اللي عملني إنسان وحش؟ ياما ناس بتفكر بالطريقة دي، مش هو اللي عملني وحش يعاقبني ليه؟ ما هو لو عايزني أبقى كويس كان زمانه بقى خلاني كويس. دي بنسميها القدرية، اللي هي القضاء والقدر، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. الكلام ده مش مسيحي، الكلام ده مش مسيحي. القدرية، قضاء والقدر والمكتوب وكل المفاهيم التواكلية دي مش مظبوطة في المسيحية، لأن معناها فعلا لو أن ربنا خلق فلان ده عشان يبقى حرامي قضاءه كده وقدره كده يجي في الآخر يحكمه ليه؟ مش أنت اللي خلتني حرامي؟ لا، دي معناها لو المبادئ دي مظبوطة يبقى الإنسان مش حر الإرادة، ولا الإنسان له حرية الاختيار. إذن من يلوم؟ لأن من يقاوم مشيئته، من يقدر يقاوم مشيئة الله؟ إذا كان هو يشاء أن أنا أبقى وحش وأنا مش قادر أقاوم مشيئته، وحاولت وهو ما أدانيش فرصة، وعمال أشياء واسعة وهو مش مديني، وبعدين في الاخر يجي يقول لي انت كنت وحش، طب انت اللي خليتني وحش وانت ما تدينيش فرصه بقى كويس. يجاوب يقول ايه؟ بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ انت رايح تحاكم ربنا؟ الله بيعمل حاجات احنا ما نفهمهاش لان هو اكبر مننا وفاهم حاجات احنا ما نعرفهاش، وليه تدابير وليه احكام احنا ما نعرفهاش. من انت الذي تجاوب الله؟ عامل زي الآية المشهورة اللي قالها أرميا النبي صحاح 12 أول آية، يقول له فيها أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأبرار الأشرار؟ آسف، يعني هو أرميا شايف حاجة كده مش عجباه، شايف الأشرار طريقهم ناجح والأبرار غلابة، فقال له يا رب بصراحة أنت أبر من أن أخاصمك. أخاصمك هنا بمعنى يعني أتخانق معاك وأناقشك في أحكامك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. يعني بس أنا عايز أستفسر، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ونفس التساؤل قالوا داود النبي في المزمور رقم 37، بس قالوا بطريقة تانية، قالوا لا تغر من الأشرار ولا تحسب عمال الإثم. ثم صحيح أحيانا يكبروا، ولكن يقول إيه؟ الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي فنوا كالدخان فنوا إلى آخر. ونفس الكلام في مزمور 73 بيقول كده، لولا قليل لزلقت خطواتي لاني غرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار. انا يا رب مش فاهم اللي انت بتعمله، راجل شرير وعمال يكبر وعياله صحتهم كويسه، ليس في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، تقلدوا الكبرياء ولبسوا كثوب ظلمهم، دحضت عيونهم من الشح، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون يتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض. شوفوا التعبيرات. وبعدين يقول هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر يكسرون ثروة. وبعدين يقول حقا قد زكيت قلبي باطلا، يا ريتني ما كنت بقيت كويس، يا ريتني كنت معاه وغسلت بالنقاوة يدي، أنا اللي كنت كويس كنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، فلما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني، أنا يا رب تعبان منك، ما أنا اللي ماشي معاك عملت تخبط فيا، والأشرار عاملين كده وارفين وبتاع. وبعدين يقول حتى دخلت إلى المقادس، مقادس الله، وانتبهت إلى آخرتهم، شفت بقى أن آخرتهم وحش، فنوا اضمحلوا حاجات زي كده. فأرمية بيقول له أبر أنت يا رب من أن أحاكمك وخصمك، من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ربنا ليه تدبيرات إحنا مش بنفهمها، ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ يعني الواحد قطة تقول ربنا عملتني قطة ليه؟ والكلب يقول عملتني كلب ليه؟ ما ربنا لازم يخلق الخليقة كلها. أو واحدة تقول له ما خلقتنيش راجل ليه؟ أو واحد يقول له ما خلقتنيش ست ليه؟ من واحد يرضى بالخليقة اللي ربنا اديها له والنعمة اللي عنده والوضع بتاعه ويقول دي تدبيرات الله لحياتنا؟ هو ربنا استأذن حد فينا قبل ما يخلقه ويعمله بالوضع اللي هو فيه دلوقتي؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ ينفعش. أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة آخر للهوان؟ طبعا حكاية الفخار دي هو بيكلم يهود ولازم يقول لهم كلام يقتنعوا بيه ويصدقوه. فحكاية الفخار دي موجودة في أرمية إصحاح 18، بيقول له ايه؟ قال لأرمية قم انزل الى بيت الفخاري اللي بيعمل اواني من الفخار، وهناك اسمعك كلامي. فنزلت الى بيت الفخاري، واذا هو يصنع عملا على الدولاب، الدولاب دوت المكنة اللي بيعمل عليها القلة والحاجات دي. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري وهو شغال، وأرمية واقف يتفرج عليه، الإناء الفخاري اللي في إيده ده باظ منه، بس العجينة لسه طرية. فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه، فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم هكذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا قطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. يعني حتى وهو بيعملنا لو بوزنا ممكن يصلحنا تاني. الكلام جابه بقى بولس الرسول من أرمية صح 18. هل مش وجه الفخاري ممكن يعمل من طينة واحدة إناء للكرامة آخر للهوان؟ آخر للهوان يعني إيه؟ يعني أنا رحت قلت له يا عم يا فخاري أنا محتاج قلتين ومحتاج مسأل الفراخ ومحتاج أصرية زرع ومحتاج فازة، هو هيجيب الطينة ويعمل لي منها مسأل الفراخ اللي هتبقى مليانة بالقذرات ويعمل الفازة، أنا محتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده. فهو بحكمته عمل للأوان وله سلطان على الطين يعمل الحاجات دي. فقال إذا كان الفخاري بيعمل كده وله سلطان يبقى ربنا ملوش سلطان. طبعا هنا في فرق بقى، ان الفخاري بيشتغل مع طين ليس له إرادة ولا حرية ولا اختيار، والله شغال مع إنسان له إرادة. الطينة اللي في إيد الفخاري بيبص عليها كده يقول دي طينة كويسة أعمل منها الفازة، والتانية دي طينة رخيصة أعمل منها أصرية مسئة الفراخ. أخذين بالكم؟ لكن ربنا بيبص في الإنسان يقول ده إنسان طيع أعمل منه قديس، وده إنسان معصلج مش عايز يبقى ايه ابليس. فالفرق هنا بين الطين والبني ادم هو حكاية الارادة. فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه وبين قوته احتمل بانات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك؟ اذا كان ربنا طول باله على آنية مهيئة للهلاك، طبعا هنا يقصد الامم. اذا كان ربنا مطول باله قبل كده على الامم، انت زعلان ليه؟ ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، اللي هم انتم ايها اليهود. ربنا طول باله عليهم واداكم انتم رحمة، انتم زعلانين ليه؟ التي ايضا دعانا نحن اياها، ليس من اليهود فقط بل من الامم ايضا. يبقى انت اذا كنت الاول فخور ان الله اختارك، اعرف ان الله بحريته اختارك، والله بحريته ممكن يختار الامم. عشان كده النهارده ربنا هيختار اناء جديد، مش من اليهود فقط ولا من الامم فقط، لكن من اليهود ومن الامم، الناس اللي ينفعوا له. فما تزعلش، كما يقول في هوشع ايضا. طبعا هنا بولس بيحارب حرب ضد اليهود اللي مش قابلين ان الامم يدخلوا في الايمان المسيحي، مش قادرين يستوعبوها. عشان كده عايز عمال يثبت لهم بحاجات من العهد القديم، قال لهم يعقوب وعيسو، وقال لهم ابراهيم ونسل ابراهيم، واذا كان اسحاق واسماعيل، واختار اسحاق وساب اسماعيل، وبعدين جاب حكايه فرعون، قصص هم بيفتخروا بيه، وبعدين جاب لهم نبوات بقى واضحه وصريحه. قال لهم هوشع بيقول الاتي: ادعو الذي ليس شعبي شعبي، يعني الامم يبقوا شعب لله، والتي ليست محبوبه تبقى محبوبه، اللي هي الامم، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي ان هناك يدعون ابناء الله الحي. انت مش انت مصدق النبوات؟ يقول له مصدق. طب هوشع بيقولها على مين؟ يبص له ويبرق، يقول له ما كنتش واخد بالي. يقول له لا، كان بيقول عن الناس اللي ما كانوش شعبه يبقوا شعبه، الامم يبقوا شعب لله. هتقبل يا يهودي ولا ما تقبلش؟ خليه في الاخر يقول له خلاص صدق صدق صدق. وبعدين يقول واشعيا كمان، اذا كان هوشع مش مكفيك خد كمان اشعيا يصرخ من جهة اسرائيل، بيقول ايه؟ وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص. ان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، مش كل اسرائيل. اذا كان الله وعد ابراهيم ان الناس بيكون كنجوم السماء ورمل البحر، لكن اشعياء بيجي يتني عليها يقول لك مش كل الرمل دوت هيخلص، البقيه فقط اللي هم بقوا امناء في الايمان ومتبعين ربنا. وهنا معلمنا بولس بيقصد بيهم البقيه اللي هم امنوا بالمسيح من اليهود، فالبقيه فقط هي التي ستخلص، لانه متمم امر ده الله وقاضي بالبر. الله يتمم اللي كان نويله، وقاضي بالبر يعني قاضي بالعدل مش بالمحاباة ولا بالظلم. هيحبيكم ليه يا يهود؟ يدي فرصة كمان للأمم لأنه قاضي بالبر. انتوا عاملين تقولوا الله عنده ظلم عشان أخذ الأمم، بالعكس ده كان يبقى عنده ظلم لكان اكتفى باليهود، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. كلام ده كمالة نبوة أشعية. إيه الأمر المقضي به على الأرض؟ إن الناس تدخل في الإيمان، الأمم. وكما سبق أشعية فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. يعني ده من نعمة ربنا إنه خلانا بيقبلنا لغاية النهاردة. أنت إيه فضلك يا يهودي؟ اقبل الأمم زي ما ربنا قبلك. فماذا نقول؟ الخلاصة بقى، فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان. ولكن إسرائيل وهو يسعى في إثر الناموس، إثر ناموس البر، لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. فاهمين؟ دي بقى واضحة جدا، إن الأمم اللي ما كانش عندهم ناموس ولا عبادة وكانوا غرباء عن الله وما كانش عندهم أي محاولة إن هم يبقوا أتقياء وأنقياء وقدسين، أول ما جالهم المسيح قالوا نؤمن بالمسيح فأدركوا بر الإيمان. واليهود اللي عمالين بيكافحوا ويقوحوا عشان يثبتوا بر نفسهم من خلال الناموس، أول ما جه المسيح رفضوه، لم يدركوا بر الناموس اللي هو المسيح نفسه. هقراها لكم تاني. الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر، إثر يعني وراء، ما جريوش وراء البر، ما كانوش بيفكروا في البر، أدركوا البر ووصلوا له وحصلوه واقتنوه وحصلوا عليه، البر الذي بالإيمان لأنهم أمنوا بالمسيح. ولكن إسرائيل وهو يسعى في إثر ناموس البر عمال بيهابر عشان يبقى بار في عيني نفسه زي الفريسيين، لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. واحد تخيلوا القصة اللي قلت لكم بتاعت عربية مرسيدس، واحد لقى المليم في جيبه قال ده بيهزروا بيضحكوا علينا، معقول مليم يجيب عربية مرسيدس؟ لا، أنا هروح أجيب فلوس وروح أشتري عربية. على ما روح يجيب الفلوس بتاعته جه لقى العربية اتخذت، لأنه كان متكل على إيه؟ على فلوس. وبعدين جه لقى الفلوس دي أقل بكتير جدا من العربية. فاللي تاني اللي ما كانش معاه فلوس وغلبان بس معاه مليم، آمن إن المليم يجيب له عربية فراح قدمه اديله العربية. والتاني اللي مش مؤمن قعد يدور على المجهود بتاعه اللي يجيب به المسيح ويجيب به البر فضيع فرصته. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. عشان كده لا ينبغي أن الإنسان يفتخر إطلاقا بأعماله أو ببره، يقول لك أنا أشكر الله من زمان صيام العذراء دوت بصومه مية وملح 21 يوم. لا تفتخر، حتى لو عملت قول في الآخر اللي أنا بعمله ده زبالة. هو أنا بعمل إيه؟ إيه اللي بعمله؟ ربنا استفاد إيه من صيامي؟ أنا هصوم مش بلغيه، هصوم لكن لا أفتخر ولا أعتبر نفسي إن أنا عملت اللي ما اتعملش. أقول هو أنا اللي بعمله دوت إيه؟ ده حاجة ليا مش لربنا، ده أنا بهذب جسدي اللي تعبني، ده أنا المستفيد. أنا بشبهها زي ولد عمال يذاكر وبعدين يقول لأبوه قال لي ذاكرت لكم أهو. طب هو ليك، هو أنت عشان بابا عمال يقول لك ذاكر يا ابني ذاكر يا ابني، يبقى أنت لما تذاكر هو اللي أخذ المعلومات وهو اللي أخذ الشهادة، ما هو ليك. فربنا عمال يقول لي الوصايا والناموس هي عشان أطلع إنسان مهذب، لا أقتل ولا أزني ولا أسرق ولا أعمل حاجة وحشة. فبعد ما تمم الناموس أنا تممت لك الناموس أهو، فما أنت المستفيد، بتفتخر ليه؟ ده أنت تقول له يا رب بالرغم أن أنا على قد ما عملت لكني عبد بطال وأنا عايز نعمتك ورحمتك. يبقى الاستناد أساسا على نعمة ربنا ورحمته وليس على فخر الإنسان بالأعمال الناموس. فدي كانت مشكلة اليهود، الأمم غلابة ومذلولين وحاسين ان هم إلا وحاسين ان هم وحشين، فجمل ربنا بانكسار القلب. اليهود مناخرهم في السماء، نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، مش قالوا كده للمسيح؟ مش جايين له بانكسار القلب زي الفريسي والعشار. العشار حاسس ان هو غلبان والناس كلها بتبص له على انه وحش. ولغاية النهاردة الحكاية دي موجودة، انتم ياللي بتيجوا الكنيسة ممكن الواحد فينا يبقى مناخيره في السماء وبيحتقر الراجل السكير والمدمن والحرام اللي في السجن ونعتبرهم ان هم ملهمش في ربنا، بينما ابونا الكاهن اللي بيروح يزور السجن يجي يقول لنا مجرد قعدت مع الواد قعد جنبي وعيط بكاء مرا بكتني، قال لي لقيت البكاء بتاعه انا ما عملتوش في عمري وقلبه من جوه زي حتة البستر بيضة، وظروفه هي اللي دفعته للشر والخطية والسجن. وده لما يطلع من السجن هيبقى إنسان عظيم جدا. ويجي في الكنيسة كلنا نبص على إنه رد سجون ونخاف منه وما نتعاملش معاه، عايز فرصة عمل محدش يديله فرصة ومستقبله يتحطم، وهو من جوه أحسن مننا ومقبول عند ربنا أكتر مننا. فإحنا برضو بناخد، إحنا المتدينين بناخد موقف اليهود، والناس اللي بره الكنيسة كمثل الأمم، وبنستغرب إن هم يدخلوا وكأننا بنقول هش اللي مدخلك الكنيسة. بص بقى إيه، لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة. إيه هو حجر الصدمة؟ المسيح نفسه. مش هو قال كده؟ كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عصرة، كل من يؤمن به لا يخزى. المسيح هو الحجر الذي رفضه البناؤون، هذا صار رأسا للزاوية. المسيح هو الصخرة اللي تبان عليها الكنيسة، تبان عليها الإيمان. هذه الصخرة قال عنها المسيح: اللي تكعبل فيها جسمه يتكسر، واللي هي تقع عليه تصحى. يعني اللي تكعبل في المسيح هيتعب، واللي المسيح يستقصده بقى وينزل عليه هيضيعه. خلي بالك قالها كده. طبعا هينزل عليهم للأشرار في يوم الدين، والناس اللي رافضين المسيح واللي بيتكلموا ضده سكت لهم النهارده، لكن هم المضرورين لان هو بيقع في المسيح فيتكسر. لكن هيجي له يوم كمان المسيح ايه؟ يقع عليه. فرق كبير بين واحد يتكعبل في صخره وهو ماشي في الشارع ينزل على دماغه صخره. فقال هو ده صخره العصره وصخره الشك والحجر الصدمه، كل من يؤمن به لا يخزى. صار عصر لمين؟ لليهود، لأن اليهود بيطلبوا مسيا يأكلهم. لما عملوهم معجزة إشباع الجموع أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا، وعايزين مسيا عبارة عن قائد جيش ويقوم يحرر البلد من الرومان ويديهم الملك بتاعهم. عايزين مسيا يكره الأمم، مش بيستضيفهم وينزل يقتل في الفلسطينيين ويقتل في الأمم ويقتل في الشعوب عشان يخلي اليهود هم شعب الله المختار. ده جاب العكس. عايزين مسيا يبقى فريسي مش يقعد مع العشرين والخطاة. فاصطدموا بالمسيح لأنهم كانوا يكرسون البر الذاتي مش بيكرسوا الإيمان، كانوا بيجروا وراء بر ذاتي مش بر الإيمان، عشان كده ما استوعبوش المسيح، ما فهموهوش. وحتى بعد ما المسيح قام الأموات وصعد وأرسل الروح القدس لسه اليهود، حتى الذين قبلوا المسيح وتنصروا لسه متعصبين ومفتخرين بهديتهم بإبراهيم ورافضين للأمم، بيحتقروهم بيعتبروهم وطنين من الدرجة الثانية. وبولس الرسول عمال يهابر معاهم: لا، زيهم زيكم، انتم كنتم كويسين عشان خاطر الآباء وبقيتوا وحشين وربنا فتح لكم الباب، وهم وحشين ربنا فتح لهم الباب، فانتوا زيكم زيهم. كل رسالة روميا ماشية في هذا الخط، علشان